لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قرأ سورة عم يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام. اللهم وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في الوصية بالحج، ووصل من المقام إلى مسألة 94 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به حجة الإسلام أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عين أو عين إخراجه من الثلث. وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث. في هذه المسألة يريد أن يقول المصنف: إذا أوصى الشخص بحج عنه، قال: أحمد حج عني، فتارة نعلم أن الموصى به حجة الإسلام، وتارة نعلم أن الموصى به غير حجة الإسلام، وتارة ثالثة نشك في ذلك. إذن مر عدنا علم بأن الموصى به حجة الإسلام، المرة الثانية عدنا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، المرة الثالثة عدنا شك، ما عدنا علم هل هو حجة إسلام أم غير حجة إسلام. بالحالة الأولى إذا صار عندنا علم أن الموصى به حجة الإسلام، عرفنا مثلا ندري مستقر بذمته، أو هو كاتب بالوصية: حج عني حجة الإسلام، ترى استقرت بذمتي. مرة يقول: أخرج عني حجة الإسلام من الثلث، ومرة ما يقول ما يعينها منين نخرجها. أعيد، الحالة الأولى قلنا عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى يعلم، نحن نعلم بأن عليه حجة الإسلام، الحالة الثانية نعلم بأن عليه غير حجة الإسلام، حج واجب بنذر مثلا، المرة الثالثة نشك ما عندنا علم. نجي على الحالة الأولى، إذا علمنا بأن الموصى به حجة الإسلام، مرة ما عين إخراجه منين، ومرة يعين إخراجه، يوصي بإخراجه من الثلث. فبالحالة الأولى إذا ما عين إخراجه نرجع على الأصل أن حجة الإسلام تخرج من أصل التركة. فنشوف إيش قد ترك تركة 15 مليون، نشيل 5 ملايين ندز نائب يحج عنا. الحالة الثانية إذا أوصى والوصية تنفذ بمقدار الثلث وهي حجة إسلام، نجي إذا كف الثلث نطلعهن من الثلث، إذا ما كف نكملهن من أصل التركة. فلو ترك المكلف 15 مليون كل تركته 15 مليون وقال حجوا عني حجة إسلام من الثلث، إذن خصصها بالثلث. نجي نسأل إيش قد حجة الإسلام؟ قالوا 5 ملايين. الثلث لأن التركة مالته 15، الثلث 5، إذن وفى الثلث. فاندز نائب يحج عنا بهذه 5 ملايين. الحالة الثانية أو فرض آخر، إيش قد الحاج؟ 6 ملايين. إيش قد الثلث؟ الثلث 5 ملايين لأن تركته 15، نقسمن على 3، ثلثن 5 ملايين، والحج يحتاج 6 ملايين. إذا نطلع 5 من الثلث والمليون الباقي نخرجه من أصل التركة، نكمله من أصل التركة. هاي الحالة الأولى إذا علمنا أنه على الميت حجة إسلام. الحالة الثانية إذا علمنا أن الموصى به غير حجة الإسلام، بهاي الحالة قلنا احنا سابقا فقط حجة الإسلام تخرج من الثلث، أم من الأصل عفوا، فقط حجة الإسلام تخرج من الأصل والباقي الباقي يخرج من الثلث. فإذا علمنا بأنه على أحمد الميت حج لكن غير حجة الإسلام فنخرجه من الثلث. الحالة الثالثة إذا شكينا هل عليه حجة الإسلام أم لا مو حجة الإسلام، نقول نجعل الأصل بعد، الأصل عدم تعلق الوصية بحجة الإسلام. فإذا منين نخرجه؟ نخرجه من الثلث. وكذلك أيضا لم يحرز موضوع وجوب الخروج من الأصل. إحنا متى يحرز موضوع الخروج من الأصل؟ لو كانت حجة إسلام أحرزنا الموضوع فنخرج من الأصل. ما دام عندنا شك وما أحرزنا أنه عليه حجة إسلام فبعد ما نقدر نخرج من الأصل، فنجي نخرجها من الثلث. إذن ملخص المسألة، لو أوصى أحمد بحاج مرة نعلم أن عليه حجة الإسلام، فإذا ما أوصى نخرجها من الأصل، وإذا أوصى نخرجها من الثلث إن كف، إذا ما كف الثلث نكملها من أصل التركة. الحالة الثانية إذا علمنا أنه مو حجة الإسلام عليه نخرجه من الثلث. الحالة الثالثة إذا شككنا في ذلك أيضا تخرجوا من الثلث. لذا قال في مسألة 94 إذا أوصى بالحج نقسمه إلى 3 أقسام. أولا نخلي خط تحت العبارة نكتب أولا، فإن علم أن الموصى به حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين أو عين إخراجه من الثلث. إذا قال بعد أخرجه عني من الثلث، ما دام عين بعد نخرجه من الثلث. الحالة الثانية وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، أو الحالة الثالثة أو شك في ذلك، فهو يخرج من الثلث. إذن بالحالة الأولى فقط يخرج من الأصل إلا إذا قيده بالثلث، وفي الحالة الثانية والثالثة يخرج من الثلث. مسألة 95 إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثيل أخرج الزائد من الثلث إن كان للموصى به حجة الإسلام. فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام. أحمد أوصى بالحاج وقال خلوا علي يحج عني، إذن أحمد جعل علي وصيا أن يحج عنه، عين علي يحج عنا. أولا لزم العمل بالوصية، ما دام وصية فيجب العمل بها وتنفيذها لتفريغ ذمة الميت. نجي لعلي اللي هو عين أحمد حتى يحج عنا، مرة يقبل بأجرة المثل ومرة لا يريد أزيد. أجرة المثل 5 ملايين، هذا علي قال أنا أريد 7 ملايين، إذن لم يقبل بأجرة المثل بل أراد أزيد. نجي هذا الزائد اشقد؟ الزائد على أجرة المثل يؤخذ من الثلث باعتبار أن حجة الإسلام من الأصل. إيش قد راد؟ قلنا راد 7 ملايين، فنطلع 5 ملايين من أصل التركة لأنها حجة إسلام، والمليونين الزائدات نخرجهن من الثلث. إذا ما قدرنا نخرج 2 ملايين من الثلث نجي نشوف واحد غير علي يحج عن أحمد، يحج عنه 5 ملايين، يحج عنه بأجرة المثل، لكن هذا يمتى؟ نرجع إلى موضوعنا اللي تكلمنا عنه في الدرس السابق وهو تعدد المطلوب ووحدة المطلوب. مرة أحمد قال أريد علي حج عني فقط، علي لا غير، يعني يريد وحدة مطلوب. ومرة لا صح هو عين علي، لكن افتهمنا من القرائن أنه سواء علي أو غيره، المهم يريد واحد يحج عنه، لكن عين علي من باب مثلا المثال أو لأنه يميل إلى علي، لكن مو لخصوصية فقط موجودة في علي. فمرة يكون بنحو وحدة المطلوب يقول أنا أريد علي لا غير، ومرة يقول لا سواء علي أو غيره. فبهالحالة هذا علي إذا أراد أكثر من أجرة المثل راد 7 ملايين والمثل يأخذون 5 ملايين، قلنا ذن المليونين مع القدرة نخرجهن من الثلث ونكملهن ونعطيهن لعلي. أما إذا ما قدرنا نجي إذا كانت الوصية بنحو تعدد المطلوب نشوف غيره، علي ما يقبل بأجرة المثل نشوف غيره، نشوف حسن، نشوف كاظم يحج عنا، يحج عنا بأجرة المثل، والوصية بنحو تعدد المطلوب. وكذلك لو كان الموصى به حجة إسلام فواجب علينا نفرغ ذمته من حجة الإسلام، فإذا هذا الأجير علي طلب أكثر من أجرة المثل ذن الزائدات نخرج من الثلث إذا قدرنا. إذا ما قدرنا هاي حجة إسلام ولازم نحج به عنا عن الموصي اللي هو أحمد، فنشوف غيره يحج عنا بأجرة المثل، أو لو كانت الوصية بحجة الإسلام. إذن أما نكملهن من الثلث أن استطعنا، وأما إذا ما قدرنا نجي إذا كانت الوصية بنحو تعدد المطلوب نشوف واحد غير يحج، وكذلك إذا كانت الوصية بحجة الإسلام نشوف واحد غير يحج. لذا قال إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا مثل علي لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث. ليش؟ لأن الأجرة الأصلية ماخذينها احنا من الأصل فنكملها من الثلث إن كان الموصى بها حجة الإسلام، فإن لم يمكن ذلك ما قدرنا ناخذ من الثلث لأي سبب كان أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو التعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام. مسألة 96، إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب، وإلا بطلت وكانت الأجرة ميراثاً. أحمد هو الموصي قال حج عني ب3 ملايين، جينا بموسم الحج ما لقينا واحد يحج عنا ب3 ملايين، فهاي الـ3 ملايين لا يرغب بها راغب، كلهم يطلبون 5. ما هو الحال؟ نجي نقول مرة الموصى به حجة إسلام ومرة الموصى به مو حجة إسلام، حجة نذرية مثلا، فإن كان الموصى به حجة إسلام نجي نكملها، ما دام هي حجة إسلام نكملها من أصل التركة، نشيل 1,000,000 من أصل التركة نخليهن على 3 ونبعث نائب بالـ5. وأما إذا كان الموصى به غيرها غير حجة الإسلام نجي هل أن وصية أحمد بنحو تعدد المطلوب لو بنحو وحدة المطلوب؟ يعني مرة قال هي مو حجة إسلام، مرة قال أعطوا للفقراء سووا لي أعمال خيرية حجوا عني زوجوا الشباب ابن حسينيات، إذن يطلب أشياء متعددة من وجوه الخير واحد منهن هو الحج، وإحنا بالفرض ما قدرنا على الحج، فنجي نصرف هذه الأموال فيما هو الأقرب إلى غرضه من وجوه البر، يا أما نصرفها في تزويج الشباب أو في بناء الحسينيات أو في تعبيد الطرق أو في المدارس الدينية مثلا أو غيرها. أما إذا كانت لا بنحو وحدة المطلوب، قال أنا أريد حج وبس ما أريد غير الحج، والحجة الموصى بها غير حجة الإسلام والأجرة ما كفت، وين نوديهن ذن الفلوس؟ قال بعد نوديهن للورثة، ما دام الموصى به غير حجة الإسلام والرجل يريد حج فقط ما يريد غير الحج والفلوس ما تكفي، وين نوديهن؟ بعد نرجحن إلى الورثة. لذا قال إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، قال حج عنا بذن الـ3 ملايين، الـ3 ملايين ما حد يريدهن، كلهم يأخذون 5 في ذلك الزمان مثلا. نجي نقسمها إلى قسمين، أليف نخلي خط نكتب أليف، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، نشيل 1,000,000 نجعلهن 5 ونبعث به النائب. باء وإن كان الموصى به غيرها غير حجة الإسلام نجي مرة بنحو تعدد المطلوب نصرفها في وجوه البر، مرة وحدة مطلوب ترجع ميراث. باء، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الإجراء فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر، لكن يمتى إذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب، وإلا إذا كانت بنحو وحدة المطلوب بطلت الوصية وكانت الإجرة ميراثا. مسألة 97. قال: إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته، كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في إجرة الحج إن لم يزد على إجرة المثل، وإلا فالزائد يخرج من الثلث. وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد. مر عندنا في بعض المسائل المتقدمة وبالخصوص هي مسألة 86، قال المصنف في مسألة 86 أنه لو أوصى الشخص بالاستئجار عنا لحجة الإسلام معين إجرة معينة، قال هذه 5 ملايين حج عني بها، حكم بها المصنف أنه يلزم العمل بهذه الوصية وتخرج بتمامها من الأصل إن لم تزد هذه الأجرة المعينة، إذا ما زادت على أجرة الثلث، وإلا كان الزائد من الثلث. بهاي المسألة شيريد يقول المصنف مسألة 97، يقول لو أحمد مثلا باع داره على علي بمبلغ، لنفرض هذا المبلغ هو 5 ملايين، واشترط على علي قال له هذا المبلغ الثمن الدار تحج عني بعد مماتي. هسه أولا هل يصح هذا الشرط أم لا؟ بما أن الشرط هو غير مخالف للكتاب والسنة فيصح ويجب الالتزام به، وهذه الأموال اللي هي ثمن الدار 5 ملايين يقينا تكون من التركة، تكون من التركة. وأما بالنسبة إلى علي المشتري اللي اشترى الدار وبقت 5 ملايين عنده أنه بعد موت أحمد يحج عنه، هسه هاي 5 ملايين قلنا تعتبر من تركة أحمد الميت، والشرط غير مخالف للكتاب والسنة، فواجب على علي أنه بعد أحمد بعد موت أحمد يحج بهذه 5 ملايين على عن علي. فإذا كانت هذه الحجة حجة الإسلام واجب عليه يحج عنا إذا ما زادت على إجرة المثل، فمثلا باع الدار 5 ملايين وإجينا شفنا الأجير إيش قد يريد، قالوا الأجير يريد 5 ملايين، فأجرة المثل في هذا الزمان للنائب 5 ملايين، فإذا ثمن الدار ما زاد على أجرة المثل، والحج حجة الإسلام ويجب العمل بها، فيجب على علي أن يدفع هذه 5 ملايين ليحج بها شخص آخر عن أحمد الميت. هذا إذا ما زادت هاي الثمن ثمن الدار 5 ملايين ما زاد عن أجرة المثل، ثمن الدار 5 وقلنا أجرة النائب 5. زين إذا زادت عن أجرة المثل ثمن الدار زاد، لنفرض أحمد باع الدار على علي وثمنها 7 ملايين وأجرة المثل 5 ملايين، إذن زاد ثمن الدار بمقدار 1,000,000. أيضا يجب العمل بالوصية ويلزم الشرط، لكن شنو الفرق؟ الفرق أن الزائد هذا 1,000,000 يخرج من الثلث، لا يخرج من أصل التركة. هذا 1,000,000 الزائدات عن أجرة المثل نخرجهن من الثلث. هذا إن كان حجة الإسلام. أما إذا ما كانت حجة الإسلام، حجة نذرية مثلا، أيضا يلزم الشرط لأنه غير مخالف للكتاب والسنة الشريفة. لكن قلنا إحنا سابقا حجة الإسلام فقد تخرج من الأصل وما عداها يخرج من الثلث. وأيضا حجة الإسلام لو قيدها الموصي بالثلث هم تخرج من الثلث. فإذن هنا لو ما كانت حجة إسلام نخرجها كلها من الثلث، هذا لو كف الثلث. مثلا أحمد باع دار على علي 5 ملايين وأجرة المثل إشقد؟ هم 5 ملايين. إجينا شفنا التركة، لأن إحنا قلنا ثمن الدار يكون من التركة، شفنا التركة لقيناها 15 مليون، إذن هذه 5 ملايين تساوي الثلث، فتخرج بتمامها من الثلث. نعطي 5 ملايين الشخص يحج عن أحمد والعشرة يرجعن للورثة. هذا إذا كف الثلث. أما إذا ما كف الثلث فلا يلزم الشرط بالمقدار الزائد. مثلا أحمد باع الدار على علي بيش 7 ملايين، ثمن المثل إيش قد؟ ثمن المثل 5 ملايين. فإذن ثمن الدار زاد عن المثل مقدار 1,000,000. جينا للتركة لقيناها كلها 15 مثلا، التركة 15 وثمن المثل 5، بينما ثمن الدار جد 7، فثمن الدار أزيد من الثلث. احنا بالحالة الأولى قلنا إذا كانت غير حجة الإسلام تخرج بتمامها من الثلث إذا كف، كما لو كان ثمن الدار 5 وهو ترك 5 ملايين. أما لو كان ثمن الدار 7 وهو ترك 15 مليون، هذا راح يكون أزيد من الثلث بمقدار 1,000,000. فهنا يقول لا يلزم الشرط في هذا المقدار الزائد. ليش؟ لأن المال للورثة. فلو لم يكن موصي هذا أحمد بالحجة عنا وبثمن الدار اللي مخليه عد علي، كان الورثة طلعوا عنا أموال للحج، وأموال للحج طلعوا عنا بسعر المثل اللي هو وجد 5 ملايين. لكن بما أنه قال لا، ثمن الدار حج عني وثمن الدار كان 7 ملايين أزيد من الثلث، فهذا المقدار الزائد عن الثلث اللي هو بمقدار 1,000,000 لا يلزم الشرط فيه. فإذا ملخص المسألة، إذا أحمد باع دار على علي وقال لا أبيعك هذه الدار بشرط أن تصرف ثمنها عني في الحج بعد الموت، ف فصح الشرط ولزم، وإن كانت حجة الإسلام يجب على علي وهو المشتري، لأن المسلمين عند شروطهم، فيجب تنفيذ هذا الشرط. فواجب على علي إن كانت هذه الحجة حجة الإسلام وما زاد ثمن الدار عن ثلث الميت، يخرج هذا الثمن يحج به عن أحمد. وقلنا ثمن الدار يكون من التركة، التركة 15 والثمن الدار 5، فهي ما زاد على الثلث، فنصرف 5 في الحج عنه. أما إذا زاد ثمن الدار 7 والثلث 5، لأنه هو ترك 15 مليون، هذا الزائد اللي هو مليونين منين ناخذه؟ ناخذه من الثلث. ليش؟ لأنها حجة إسلام. أما لو كانت غير حجة الإسلام يقول هم يلزم الشرط، وما دام هي غير حجة الإسلام تخرج بتمامها من الثلث إذا كفى، إذا ما كفى مو مثل حالة الأولى نكمله، لا بعد ما نكمله، لأنه قد يضر بالورثة. فإذا لم يفي الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد. قال حفظه الله: إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، نقسمها إلى قسمين أليف، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في إجرة الحج إن لم يزد على إجرة المثل. حجة إسلام وثمن الدار ما زاد عن إجرة المثل، هم يردون 5 وثمن الدار 5، فندفع 5 حتى نحج عنه. وإلا لو زاد ثمن الدار عن إجرة المثل، كما لو كان سعر الدار 7 ملايين وإجرة المثل إيش قد؟ 5 ملايين، فهذا زايد بمقدار مليونين، منين ناخذهن؟ من الثلث. وإلا فالزائد يخرج من الثلث. ب: وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث إذا كف، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد. مسألة 98: إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ولا يشملها حكم الوصية. بالمسألة السابقة 97 أحمد باع دار العلي وقال له اتحج عني بثمنها. هسه لا، تصالحوا أحمد وعلي على هذه الدار، قال له صالحتك على هذه الدار، لكن شرط علي، يعني صالحتك على أن أعطيك الدار بشرط أن تحج عني بعد موتي. هنا يقول هذه المصالحة صحيحة وتكون لازمة، وما دام أحمد صالح علي على الدار انتقلت الدار من ملك أحمد إلى ملك علي، من ملك المصالح إلى ملك المصالح، وبالتالي خرجت عن تركته، مو مثل الحالة الأولى إذا باع داره وبقى ثمنها عند المشتري، قلنا ثمنها من التركة. هنا لا، تخرج عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة حتى لو كان الحج ندبي. وإذا وصى، قال إذا وصى، قال مثلا أصرف ثلث على الفقراء، هاي الدار اللي صالح عليها وانتقلت من ملكه إلى ملك علي، بعد داخلة بالوصية لو لا؟ يقول لا، بعد هاي ما يشملها حكم الوصية، لأن انتقلت من ملكه إلى ملك المصالح، فبعد ما يشملها حكم الوصية. فقال إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ولا يشملها حكم الوصية. وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. قال نفس الحكم، لو اجى أحمد لا باع داره مثل مسألة 97 ولا صالح عليها كما في بداية المسألة هذه 98، لا، قال له ملكتك داري بشرط أن تبيعها وتصرفها، تصرف ثمنها على حجي بعد موتي. أحمد شال دار وانطاها لعلي، قال له يا علي هاي الدار إلك، ملكتها إلك، تقعد بيها مستقر ومرتاح منا لحد ما أموت آني، شرطي عليك تقعد بيها الآن مجانا، لكن بعد ما أموت تبيعها وتحج عني بيها. يقول المصنف أيضا في هذه الحالة يكون الشرط صحيح ولازم، حتى لو كان العمل مستحبا ندبيا، مو إلا حج واجب أيضا يصح. وبالتالي هذا الوارث وارث أحمد ما يكون إلى حق بالدار، لأنه خرجت عن ملك أبوه، ويجب على الطرف الآخر اللي ملكه الدار وشرط عليه أن يعمل بالشرط كوني بيحة ويحج عنه بعد موته. وأما إذا ما حج عنه بعد، مثل ما قلنا بالحالة الأولى لا يكون للوارث حق في الدار، وبالتالي لا يكون له الخيار أصلا، بل يكون الخيار لولي الميت اللي هو أما الوصي وأما الحاكم الشرعي. ليش؟ لأن بحياة أبوهم ملك الدار العلي، فبعد ما لهم الخيار. الخيار متى ينتقل من المورث إلى الوارث؟ لو كانت الدار لا تزال على ملك المورث، على ملكه. مو كل الحالات ينتقل الخيار، بينما هنا ملكها إلمن، ملكها إلى علي، يعني خرجت من ملكه، فواجب على علي يبيعها بعد موته ويحج عنه. إذا تخلف، قال إذا تخلف هي خرجت عن ملك أبوهم، فما يكون لهم الخيار بالفسخ، بل يكون الخيار لولي الميت اللي هو الوصي أو الحاكم الشرعي. إذا فسخوا، قال إذا فسخ الولي أو الوصي أو الحاكم الشرعي، الولي عفوا للميت اللي هو لو الوصي لو الحاكم الشرعي، يرجع المال إلى ملك الميت، يرجع البيت أو ثمنها إلى ورثة الميت فيكون ميراثا. فإذن بالحالة الثانية أحمد ملك دار العلي، قال له تقعد بها بشرط إذا متت تبيعها وتصرف ثمنها بالحج. المصنف قال هذا كله صحيح ولازم، حتى لو كان العمل ندبيا مستحبا، والخيار في هذه الحالة لا يكون للوارث، لأن الوارث أبوهم، أبو الوارث اللي هو المورث أحمد ملك في حياته لعلي، فخرجت عن ملكه وذهبت إلى ملك الطرف الآخر، والطرف الآخر إن أتى بالمشروط عليه وهو الحاج فهو، وإن لم يأتي بالمشروط عليه هنا بعد ما يكون الخيار للوارث، بل يكون المن لولي الميت، أما الوصي وأما الحاكم الشرعي، يحق له يفسخ ويحق له يمضي المعاملة. إذا فسخ بعد بهالحالة ترجع إلى ملك الورثة. لذا يقول: وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار. ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط اللي هو علي، لما قلنا له لك الدار بس تحج عن أحمد بعد موته، هذا تخلف ما عمل بالشرط ما حج، لم يكن الخيار للوارث بل لولي الميت من الوصي أو الحاكم الشرعي. فإذا فسخ الوصي أو الحاكم رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثا لورثته. مسألة 99: لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته، وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. أحمد أوصى علي أن يحج عنه، قال له: أنت وصي أنه تحج عني أو تأجر واحد يحج عني. بعدها مات علي، علي الوصي مات وما صار عندنا علم أنه استأجر للحج قبل موته، يقول بهالحالة يجب أنه يستأجرون واحد آخر يحج عنه، يحج عن أحمد، ويستأجرون إذا كانت حجة الإسلام يستأجرون من أصل التركة، وإذا كان غير حجة الإسلام كالحجة النذرية أو غيرها يخرجون من الثلث. هذا الحال لو كان أحمد بعد ما منطي الأموال للوصي، يعني أحمد قال للعلي: أنا أريدك أنت وصي في الحج عني، تستأجر في الحج عني. ومات أحمد، ورا فترة هذا علي مات ما استلم فلوس حتى يحج به عن أحمد، نقول ما دام صار عندنا علم هو ما استأجر للحج فواجب نستأجر واحد يحج عن أحمد، وإذا كانت حجة الإسلام نخرج من أصل التركة، إذا كانت غيرها نخرج من الثلث. زين سيدنا، لو كانت الأموال أموال الحج أعطاها أحمد لعلي، نجي إذا كان المال موجود ناخذه من علي، إذا مات علي بعد ناخذه من ورثته، نقول لهم: أحمد أعطى لي أبوكم في حياته 5 ملايين حتى يحج عنا، وما حج عنا أبوكم، ما دام المال موجود أعطونا. فنأخذ المال ونبعث بشخص يحج عنه، حتى لو احتملنا أنه علي استأجر واحد وأعطاه من أمواله الخاصة. أما إذا كان المال ما موجود فعلي أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط. إذن ملخص المسألة: لو أحمد أوصى علي أن يستأجر عنه، مرة يعطي الفلوس مرة ما يعطي الفلوس، فإذا أعطى الفلوس، إذا ما أعطى الحالة الأولى، إذا ما أعطاه الفلوس حتى يستأجر عنه يجب الاستئجار مرة أخرى، إذا علمنا أنه علي ما استأجر عن أحمد فواجب نستأجر من جديد شخص آخر، وإذا كانت حجة الإسلام نخرج من الأصل، إذا كانت غيرها نخرج من الثلث. وأما إذا كان أحمد قد أعطى أموال الحج المن لعلي، ومات علي وما صار عندنا علم أنه استأجر للحاج، نقول إذا كانت الأموال بعدها موجودة ناخذها وندز نائب، حتى لو صار عندنا احتمال أن علي ترك الأموال مال أحمد واستأجر من أمواله الخاصة. أما إذا كان إذا ما كان المال موجود تالف صرفه فلا ضمان عليه على علي. ليش؟ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، فيحتمل أنه تلف عنده بلا تفريط منه فلا ضمان عليه. لذا قال لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه. علي أخذ 5 ملايين من أحمد، لكن عاف 5 ملايين وصرف فلوس من عنده، قال مع ذلك نجي ناخذهين. وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي اللي هو علي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط. ومسألة رقم 100 يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.